يقول على مرصدي اقف على الحصن انتصب واراقب لارى. بيسموا حبقوق نبي المرصد. عارفين المرصد الناس اللي بتتطلع للسماء او للفلك بيسموه هو نبي المرصد اللي واقف يرصد. فقال على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي. سأل ربنا سؤال وما سكتش، وقف يستنى ربنا. وبكلمكم بقى عن المرحلة الصعبة جدا في حياة الانسان اللي هي مرحلة الانتظار. انسان بيطلب حاجة من ربنا لازم يبقى فيه فترة انتظار. فترة الانتظار دي صعبة، وكل ما بتطول كل ما الانسان بيتعب. واحد زي المرنم في المزمور يقول له انتظرت الرب من محرس صبح الى محرس الايه الليل. حتى تاني يقول اكثر من المراقبين الصبح انتظرت الايه الرب. عارفين المراقبين الصبح ناس في اورشليم كان بيبقى في نوبات حراسة على سور اورشليم، في نبطشية نبطشية طول الليل، وفي واحد مستني طلوع شمس الفجر او اشعة الفجر عشان يضرب بالبوق ويعلن انتهاء الايه النبطشية. اللي فينا يعني بياخد نبطشيات وبيسهر بيبقى عارف الحتة دي، ان اصعب لحظات هي الساعات القريبة قبل ايه قبل انتهاء النبطشية، لانه خلاص بيبقى تعب ويعني مستني ان الوقت ده يخلص بايه بأي طريقة، عايز ينام عايز يرتاح. فبيبقى الوقت ده صعب. فعشان كده اللي بيقف يراقب الصبح ده بيبقى متشوق جدا اليه، يعني عشان خلاص ينهي او يضرب اعلان انتهاء الايه النبطشية بتاعته او انتهاء السهر بتاعه. فده بيقول اكثر من المراقبين الصبح. ان كان اللي بيراقب طلوع الصبح واشعة الصباح بيبقى مشتاق جدا، فهو اكثر من المراقبين الصبح يشتاق ومنتظر الله، واقف مستني ربنا، مستني ان ربنا يجاوبه على طلبه. يقول كده ماذا يقول لي وماذا يجيب عن شكواي. هيرد علي يقول لي ايه، هيرد علي يقول لي ايه. تبقى النفس مشتاقة. حتى في مزمور بيت اللي يقول كده انتظر الرب، ها مزمور بتاع الرب نور يا خلاصي، انتظر الرب وايه انتظر تمي. بس الانتظار بتاعنا ده للنفس اللي بتنتظر صح مفروض ما يسيبهاش بالملل، زي ما داود جه يحاول يعبر يقول كلت عيناي من انتظار اقوال التعب من كتر ما انا مستني. لكن يوم الانتظار الصح يعطي الانسان قوة، ما هيش فترة ضياع او ما هيش فترة مملة او فترة رايحة كده من حياة الانسان، لا دي فترة الانتظار دي ربنا يقصد بيها شيء. عارفين في سفر اشعياء صح 40 يقول ايه، اما منتظر الرب يجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون. فترة الانتظار دي فترة تجديد قوة، الانسان بياخد فيها قوة ما بيأس فيها. ده لو هو بينتظر صح وفهم ان فيه لازم فترة في حياته ينتظر فيها. انت طلبت من ربنا انه يغيرك، طلبت من ربنا تختبر حياة الفرح، طلبت من ربنا تختبر حياة الراحة حياة السلام، انتظر الرب، انتظر الرب تقوى وليتشدد ايه قلبك وانتظر الايه الرب. ففترة الانتظار دي بتعطي قوة. ربنا بيستنى علشان الانسان ده ينمي عضلاته وعشان الانسان ده يتقوى. عشان كده هو قال على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي. واللطيف زي ما قلنا ان ربنا بيجاوب. فاجابني الرب وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يلقط قارئها. قال له اكتب الرؤية وانقشها على الالواح ثبتها، يعني في رؤية انت هتشوفها سجلها وثبتها.
لانها رؤية حقيقية، وكل واحد يقراها يعمل ايه؟ يركض، يعني ايه؟ يجري. يجري من ايه؟ من الفرح. مش يقول لك طار من الفرح؟ ان كل واحد هيجي ويقرا الرؤيه دي ويتاكد من حقيقتها، وان ربنا بيجاوب، وان ربنا حقيقه، وان الكلام ده مش واهن، الكلام ده حقيقي، يجري يركض من الفرح، يركض طارئها. لان الرؤيه بعد الى الميعاد، وفي النهايه تتكلم ولا تكذب، ان توانت فانتظرها لانها ستاتي اتيانا ولا تتاخر. اكيد ستاتي اتيانا ولا تتاخر، في النهايه تتكلم ولا تكذب. الرؤيه دي رؤيه حقيقيه، والكلام ده حقيقي، ما هوش وهم. الحياه الروحيه دي حياه حقيقيه، مش وهم ولا خيال، حقيقه. حتى لو توانت، يعني بطأت شويه، انتظرها لانها ستاتي اتيانا ولا تتاخر. دي من الايات الجميله الحلوه قوي اللي تشجع النفس في انتظارها لربنا. عشان كده يا ريت تحفظوها، لان الرؤيا بعد الى الميعاد، في ميعاد معين هتتم فيه، لكل شيء وقت، في وقت معين ربنا هيتمم فيه. في النهاية تتكلم ولا تجذب، ان توانت تنتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. كل واحد حاطط في قلبه اشتياق معين، او طلبة معينة، او رجاء معين، حط الاية دي باستمرار تمامك عشان تشجعك وتديك قوة في وقت الانتظار. الرؤية بعد الى الميعاد، لانها تتكلم في النهاية، تتكلم ولا تجذب، ان توانت انتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. بس هي مشكلتنا احنا المتسرعين، ما بنقدرش نصبر، ما بنقدرش نستنى ونبتدي نشك. واصعب مرحلة يمر بيها الانسان هي مرحلة الشك. يعني يقول تجربة الخطية وتجربة الشهوة، يعني الانسان بيبقى عارف انها غلط، وممكن يقاوم، وممكن ان هو يهرب من مكان الخطية، ممكن ان هو يبعد عن الاغراءات، يعني في طريق للجهاد ضد الشهوة او الخطية. لكن لو انسان عايش مع ربنا وبيحب ربنا ويدخل في الشك، بيشبهه كتاب سياحة المسيحي، او الفيلم بتاع سياحة المسيح لو شفتوه، وان شاء الله نحاول ان احنا هنعرضه في ابو ثلاث لانه من الافلام المهمة جدا. يشبه الشك ده بقلعة. في واحد مسيحي اللي هو بيمثل الانسان في مراحل حياته الروحية، دخل القلعة دي والباب اتقفل عليه. قلعة مظلمة جدا ومخيفة، يجي كل ما يمشي يخبط اتحبس. لو الانسان دي من اصعب الحروب الانسان الروحي بيقدر او بيواجهها في حياته الروحية، شك، يشك في وجود ربنا، يشك في صلاح ربنا وفي عناية ربنا وفي محبة ربنا، يشك في نفسه، يشك في الامور الروحية، شك في كل حاجة. وكل بقى ما تحصل بلوى والتانية، او كل ما يصلي صلاة وما تتحققش او ما يلاقيش استجابة، يقول له اديك انت عايش في الوهم. فين الحقيقة؟ فين ربنا ده؟ فين الاستجابة؟ فين الكلام اللي بيقوله لك في الكنيسة ده؟ كله كلام فاضي، كله خيال، كله وهم. عشان كده الحسن ده حسن صعب، الانسان لو اتحدث فيه ما بيقدرش يفلفص. لكن ازاي هو قدر يتخلص من قلعة الشك ده هي، او من حسن الشك، سيبها لكم تبقوا تشوفوها في الفيلم. لكن المهم ان من ضمن الايات الحلوة اللي تقدر تخلي الانسان يغلب الشك وافكار الشك اللي جواه ويعدي مرحلة الانتظار، هي الاية دي، الرؤية بعد الى المعاد، لانها في النهاية تتكلم ولا تجذب، وان توانت فانتظرها لانها ستأتي اتياما ولا تتأخر. نريح شوية، قولوا لا هو ده منتفخ غير مستقيم نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيا. قالوا مش هم الكلدانيين دول اللي اتنفخوا واتنفشوا وقالوا نفسي فيا وارادتي وشهوتي اللي انا عايزه بعمله، ولما شافوا ان هم اتطبقوا هيتكبروا. طب انا هوريكم هعمل ايه في الكلدانيين. الكلدانيين اللي بيحاولوا يقدموا البار، لكن البار بالايمان يحيا. كلمتكم عن الانسان اللي بيقع في قلعة الشك، واخد من الايمان ده حياة ان انا اسير في الطريق. حقا ان الخمر غادرة، الرجل متكبر ولا يهدأ، الذي قد وسع نفسه كالهاوية. شوفوا حالة الانسان الخاطي، وسع نفسه كالايه؟ كالهاوية. واحد عمال يوسع في نفسه، النفس دي اللي هي الشهوات والرغبات والغرائز والانفعالات. واحد عمال يوسع وعمال يوسع زي الهاوية، والهاوية واسعة جدا وعمال ايه؟ تبتلع. كنت في صيام ناس مش مسيحيين كانوا بيقروا آية لطيفة آية عن الجحيم او النار، يعني يقول لك ان ربنا حيرمي فيها في النار، والنار تقول ايه؟ هل من مزيد. هل من مزيد، يعني عايزة ايه؟ تاني، هات تاني، بتوسع بتتمت. فهو ده الانسان الخاطي اللي عمال يوسع، مش عامل كنترول على نفسه وعلى شهواته وعلى على غرائزه ورغائبه، عمال يوسع زي الهاوي، عمال يبلع 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 ومش شبعان. يقول لك الاذن لا تشبع من السمع، والعين لا تشبع من النظر، والنهر يجري الى البحر والبحر ليس بملآن. يعني النهر عمال يجري للبحر ويصد في البحر، والبحر عمره ما يتملي، يقول له هات ايه؟ كم. ادي حالة الخطية. نحن ياما سمعنا وياما بصينا لكن عمرنا ما شبعنا. والدليل على كده نحن بنطلب السمع والنظر مرة تانية، زي ما بيشبهوها الاباء ان الشيطان يملأ للانسان كأس ويسقيه، فيطلب ايه؟ كأس اخر. انت بيقول له كمان تاني. وسع نفسه كالهاوية وهو كالموت فلا يشبع، بل يجمع الى نفسه كل الامم ويضم الى نفسه جميع الشعوب. عايز ياخد كل حاجة. عشان كده اسمعوا عن قصص ازاي النفس لما بتسلم بتستسلم لشهواتها ورغائبها ممكن تعمل اي شيء، ممكن تعمل اي شيء ولا تقيم للاعراف اي شيء. اسمعوا عن قصص قذرة جدا ازاي النفس بتنحط. لو بتقروا جرايد من 3-4 ايام كان في قصص مشهورة تورى ازاي النفس لما تصل لدرجة الانحطاط. ام تزني مع جوز بنتها، طب ما دي متجوزة ودي جودة متجوز لكن مش شبعانين. نفس تنحط، عايزة حاجات كتير. نسمع قصص عجيبة جدا على كل المستويات. نفس مش شبعانة لانها بتوسع نفسها ومفيش حدود، عايزة كل حاجة، عايزة كل حاجة. فهلا ينطق هؤلاء كلهم بهدي عليه ولغز شماته به، ويقولون ويل للمكثر ما ليس له. حطوا تحت الآية دي برضه خطين كده، ويل للمكثر ما ليس له. ده الواحد عارف ان الحكاية دي مش ليه، لا يحق لك، وبالرغم انه عارف ان دي مش ليه عمال يكتر ايه منها. ويل للمكثر ما ليس له، مش ليك لكن بيكتر منها. ويل يلس لا يحل لك لكن كتر من الذي لا يحل له. النفس اللي تملى عايز تاخد حاجة مش بتاعتها وتكتر منها، مش من حقه، ما يصحش، غلط. ويل للمكثر ما ليس له. الى متى وللمثقل نفسه رهونا. واحد عايز ياخد حاجات مش ليه فيبتدي يرهم الحاجات اللي عنده، يبقى عليه ديون كتيرة تتقل عليه. ألا يكون بغتة مقاربوك ويستيقظ مزعزعوك فتكون غنيمة لهم، لأنك سلبت أمما كثيرة فبقية الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. يبتدي في الإصحاح التاني بدأ يصب ويلات، أول ويل شفناه ويل للمكسر ما ليس إيه له، تاني ويل ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. تاني مكسر ما ليس له علشان نفسه، لكن ده يقول لك لا انا هكسب علشان ايه؟ بيتي يعلى كده ويبقى له مكانه، وعلشان انجو من كف الشر او من يد الشر. يعني زي واحد مثلا يرتشي ويسرق علشان يرفع مستوى بيته، وعلشان يقول لك اجا من الانسان ينفعوني في يوم الايه؟ الضيقه او في يوم الشر عشان يرتفع. هو عايز او خايف من الشر وعايز يبعد كف الشر عنه، لكن في نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيخضع للايه؟ للشر، بيلجأ ليه. انسان بيضحك على نفسه، هو عايز يبعد كف الشر لكن في نفس الوقت بيخضع ليه. وده اللي بيحصل قدام ناس كتير، تقول لك لا انا يعني ما بعملش خطيه، ما بعملش غلط، ما بسرقش، ما بزنيش، ما بقتلش، ما بعملش. لكن لو رجع نفسه على المبادئ الاساسيه هيلاقي ان هو بيعمل الحاجات دهيه لكن بصوره مختفيه. فامرت لخزي بيتك، عايز ترفع بيتك، طب انت هتغزي بيتك وهتكسفه. إبادة شعوب كثيرة وانت مخطئ لنفسك، انت بتدور على نفسك وعايش تشبع نفسك، لكن في واقع الامر انت مخطئ لنفسك. لان الحجر يسرق من الحائط فيجيبه الجائز من الخشب، الجائز اللي هي العوارض اللي تتحط. ويل للباني مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالاسم. كانت ويل الباني مدينة للدماء، الانسان اللي بيلجأ للعنف في كل امور حياته، يقول لك اصلا ما كنتش اسقط فيهم واتخلق معاهم، لازم اخد حق بايدي. انت بتبني بالدماء وبالانتقام، وده لا يمكن. حتى البنات، الكلام ده مش العنف ده مش للولاد، حتى البنات بيلجأوا للعنف. لكن بيقول الانسان اللي بيلجأ للعنف الباني مدينة الدماء وللمؤسس قرية الاسم بالاسم، اليس من قبل رب الجنود ان الشعوب يتعبون للنار والامم للباطل يعيون، لان الارض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. انسان اللي عايش بالعنف اللي مش ممكن تقدر تعيش بمعرفة ربنا، لكن معرفة ربنا هتغطيك زي ما بتغطي البحر وتغرقه. مجد ربنا، واحد بياخد حقه في الخناق في البيت، خناق او عايز يثبت شخصيته او ياخد اللي هو عايزه بالايه؟ بالخناق. في البيت خناقات، حتى في الكنيسة خناقات، حتى الخدام كل واحد عايز يثبت رأيه او عايز ياخد ويحقق حاجة لخدمته بالخناق بالدماء، او ان هو يدوس على غيره علشان هو ايه؟ يطلع. عشان كده داود النبي لما كان بيصلي ربنا يقول له نجني من الدماء يا الله اله ايه؟ خلاص يعني ايه نجني من الدماء؟ خلينيش اسفك دم. ممكن ما اذبحش واحد كده، لكن ممكن اغرق غيري، ممكن ادوس على غيري، ممكن اتكلم على غيري راضي علشان اطلع انا ايه؟ كويس. وممكن اغلط غيري عشان اطلع نفسي انا ايه؟ صح. كل ده عنف، كل ده عنف. ترجع الوثيق لا تقتل في سفر الخروج، شوفوا قد ايه انواع من القتل احنا بنعملها، عنف. وين اللي من يسقي صاحبه سافحا حموكة ومسكرا ايضا بالنظر الى عوراتهم. الانسان اللي بيحاول المعنى المباشر بتاعها اللي بيقدم خطأ، بيقدم خمر للانسان صاحبه حبيبه علشان يفكره، ولما يفكره يفقد سيطرة على نفسه فيقدر يعرف كل اللي جواه وياخد منه اللي هو عايزه يتمتع بيه. يعرف أسراره، يقدم له خمر يخدره أو يسكره أو يفقد وعيه. الإنسان اللي بيخدع قريبه بيغشه. قد شبعت خزيا عوضا عن المجد، كنت طالب من كل ده مجد لكن أنت هتشبع خزي. تشرب أنت أيضا واكشف غلتك، كل ما تعمله في قريبك يتعمل فيك. تدور إليك كأس يمين الرب وقياء الخزي، قياء يعني قيء، قياء الخزي على مجدك. يعني واحد كان عايز يعمل لنفسه مجد ويستغل الناس يوم يتقايوا عليه، قياء الخزي يتقايوا عليه، يبقى مقرف جدا يعني. لأن ظلم لبنان يغطيك واقتصاد البهائم الذي رواها لأجل دماء الناس، وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صانعه، أي المسبوق ومعلم الكذب، حتى أن الصانع صنعت من يتكل عليها فيصنع أوثانا بكما. تكلمهم عن عبادة الأصنام، يعني العمل تمثال ده فادت إيه ومفعد إيه. وأيضا تكلمنا عن الأصنام، ما هيش تمثيل اللي موجودة دلوقتي، لكن الأصنام في أصنام كتيرة بنتعبد لها، صنم الذات، صنم الشهوة، صنم المادة، صنم الأشخاص. لأن في ناس بتتعبد لأشخاص. وين للقائم العيد السيطر وللحجر الأصم انتبه، أهو يعلم ما هو مطلوب بالذهب والفضة ولا روح بت في داخله، أما الرب ففي هيكل قدسه تسكتي قدامه يا كل الأرض. مين اللي زي ربنا؟ لما ربنا يأدب الأرض كلها إيه؟ تسكت، محدش يقدر يفتح إيه؟ بقه. محدش يقدر يقول لربنا أنت بتأدب ليه؟ عشان كده هو في أول الإصحاح تحاجج مع الله وقال له أنت تسلمنا للأشر منه، تخلي الشرير ياخد الأبر منه. لكن لما ربنا قال له هأدبك وهأدب الكلدانيين كمان، قال كل الأرض تسكت قدامه.